يسر إخوانكم في الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت أن يقدموا لكم هذه المادة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المفسر رحمه الله تعالى في تفسير قوله تعالى: والوزن يومئذ الحق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. يقول تعالى: والوزن أي للأعمال يوم القيامة الحق، أي لا يظلم تعالى أحدا كقوله: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. وقال تعالى: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. وقال تعالى: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون. فصل: والذي يوضع في الميزان يوم القيامة قيل الأعمال، وإن كانت أعراضا إلا أن الله تعالى يقلبها يوم القيامة أجساما. قال البغوي: يروى نحو هذا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كما جاء في الصحيح من أن البقرة وآل عمران يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قوله تبارك وتعالى هنا: فمن ثقلت موازينه، فسره بعض السلف بالحسنات، أي فمن ثقلت حسناته، وبعضهم يقول فمن ثقلت موازينه أي ما يوضع فيها في الموازين، هو الذي يرجح بالميزان، وهذا بمعنى القول الأول في الواقع، فهو من اختلاف التنوع، فالذي يوضع هو الحسنات، وبعضهم يقول فمن ثقلت موازينه أي رجحت كفة على كفة، فهو ميزان حقيقي له كفتان، وهذا أيضا لا ينافي ما قبله. فإذا وضعت الحسنات والأعمال الطيبة الصالحة وكانت مرجحة لإحدى الكفتين فإن العبد يكون ناجيا. وعلى كل حال، لا شك أن الأعمال توضع في ميزان حقيقي له كفتان، وهذا الذي عليه عامة أهل العلم من السلف رضي الله تعالى عنهم، وهو الذي اختاره ابن جرير رحمه الله عند تفسير هذه الآية. والمسألة معروفة في كتب العقائد، وقد دلت الأدلة على أن هذا الميزان ميزان حقيقي، وقد جاء في الحديث ما وضع في الميزان شيء أثقل من حسن الخلق، ما وضع في الميزان. وجاء في الحديث أيضا بأن الرجل السمين يوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. وكذلك أيضا في حديث السجلات في الأعمال السيئة، حديث البطاقة، فتوضع في كفة الحسنات تلك البطاقة التي مكتوب عليها لا إله إلا الله، فترجح وتطيش تلك الكفة التي فيها السيئات، أو تلك السجلات التي دون فيها السيئات. فعلى كل حال هو ميزان حقيقي توضع فيه الأعمال. وأما قول من قال بأن الله عز وجل لا حاجة به إلى ذلك، وإنما يزين من لا يعرف مقادير الأشياء على حقيقتها، فهذا قول معارض للنصوص. فالله تبارك وتعالى لا شك أنه قد أحصى كل شيء عدا وقدرا، ولكن من كمال عدله سبحانه وتعالى ومن حكمته البالغة أن جعل الأعمال توزن بالميزان، كما جعل الإنسان ناطقا شاهدا على نفسه بما عمل، مع أن الله أحصى عمله، كما جعل أيضا الأرض شاهدة عليه والجوارح والجلود تشهد على أصحابها. فالله تبارك وتعالى حكم عدل حكيم، يفعل ما يشاء لا معقب لحكمه. مثل هذه الأمور إذا ثبتت عن الشارع فإنه يجب التسليم لها دون معارضتها بالعقول، مع أن ذلك لا ينافي مقتضى العقول، بل هو موافق لها غاية الموافقة. ويبقى النظر في الشيء الذي يوضع في الميزان، هل هو الحسنات والسيئات، أو أن الذي يوضع هو السجلات التي تكتب بها الأعمال كما في حديث البطاقة، أو أن الذي يوزن هم الناس كما في الحديث الذي ذكرنا فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم. إذا جمعت النصوص وحكمت بمقتضاها قلت بأن ذلك كله واقع، أن ذلك كله واقع ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإنسان يوضع في الميزان، وسجلات الأعمال توضع في الميزان، وتوضع في هذا الميزان الحسنات والسيئات. الله تعالى أعلم. نعم.
ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول،
نعم، هو يريد أن يقول يرد على من قال بأن الأعمال حسنات والسيئات بأنها أعراض، أي ليست بجواهر. الإنسان يقولون جوهر، من عبارات الأهل المنطق، الإنسان جوهر والضحك عرض، والكلام عرض، والسرور والانشراح عرض، والحزن عرض، والخوف عرض. فهذه الأشياء التي هي ليست متشخصة في الخارج يسمونها أعراض، يقسمون الأشياء إلى جواهر وأعراض. الفرس عرض، المسجد عفوا جوهر، والمسجد جوهر. نعم. واللذة عرض. نعم. وهكذا، فيقولون الأعمال أعراض والأشخاص الذين يعملون جواهر، فالأعراض لا توزن، هكذا يزعمون، وهذا الكلام غير صحيح، غير صحيح. فالحديث بأن القرآن يأتي يحاج عن صاحبه صورة معينة، كذلك في البقرة وآل عمران تأتيان كأنهما غمامتان أو غيائتان أو فرقان من طير صواف، والله عز وجل على كل شيء قدير. لا يعجزه أن يزن الأعراض، ولا يعجزه أن يقلب الأعراض إلى جواهر. ومثل هذه الفلسفات إنما نشأت من أهل الكلام ومن شابههم ووافقهم، يعترضون على النصوص بمثل هذه الآراء والأفكار التي أنتجتها عقولهم. نعم.
ومن ذلك في الصحيح قصة القرآن، وأنه يأتي صاحبه في صورة شاب شاحب اللون فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا القرآن الذي أسهرت ليلك وأظمأت نهارك. وفي حديث البراء رضي الله تعالى عنه في قصة سؤال القبر: فيأتي المؤمن شاب حسن اللون طيب الريح فيقول: من أنت؟ فيقول: أنا عملك الصالح. وذكر عكسه في شأن الكافر والمنافق. وقيل: يوزن كتاب الأعمال كما جاء في حديث البطاقة في الرجل الذي يؤتى به ويوضع له في كفة 99 سجلا، كل سجل مد البصر، ثم يؤتى بتلك البطاقة فيها لا إله إلا الله، فيقول: يا ربي، وما هذه البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقول الله تعالى: إنك لا تظلم. فتوضع تلك البطاقة في كفة الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. رواه الترمذي بنحو من هذا وصححه. وقيل: يوزن صاحب العمل كما في الحديث: يؤتى يوم القيامة بالرجل السمين فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ثم قرأ: فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وفي مناقب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتعجبون من دقة ساقيه؟ والذي نفسي بيده لهما في الميزان أثقل من أحد. وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله صحيحا، فتارة توزن الأعمال، وتارة توزن محالها، وتارة يوزن فاعلها، والله أعلم.
هو هذا، وهذا الذي أيضا قرره الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، وهو قول عامة المحققين، والحكم بمقتضى هذه النصوص جميعا، فلا يرد شيء منها. وهذا من كمال عدل الله جل جلاله، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. من رجحت حسناته على سيئاته فهذا هو المفلح الذي ينجو عند الله عز وجل، والفلاح هو إدراك المطلوب والنجاة من المرهوب. والعبرة بهذا، يعني برجحان الحسنات على السيئات، فهو بحسب ما غلب عليه، ومن رجحت سيئاته على حسناته فإنه يكون تحت مشيئة الله عز وجل إن كان محققا للإيمان الواجب، فالله تبارك وتعالى يغفر له إن شاء، وقد لا يدخل النار بشفاعة، وقد يدخل النار ثم يخرج منها بعد ذلك بشفاعة أو برحمة أرحم الراحمين. وأما من لم يحقق الإيمان الواجب ممن وقع في الشرك الأكبر أو نحو ذلك، فإن هؤلاء يدخلون النار ولا يخرجون منها أبدا. ومن تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فكثير من أهل العلم قالوا إن هؤلاء هم أصحاب الأعراف، يوقفون كما سيأتي في قوله تبارك وتعالى: وعلى الأعراف رجال. مع أن الآية فيها أقوال غير هذا، فالله تعالى أعلم.
ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. يقول تعالى ممتنا على عبيد،
في قوله في الآية التي بعدها ما تعرض لشرحها على سبيل التفصيل: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. الباء طبعا للسببية، أي بسبب ظلمهم بآيات الله عز وجل، وهذا الظلم يكون بالتكذيب والرد والمعارضة وما أشبه ذلك. فهذه الآية يؤخذ من عمومها أن الكفار توزن أعمالهم أيضا، الوزن ليس لأهل الإيمان فقط، بل حتى الكفار توضع أعمالهم في الميزان. طبعا ليس لهم حسنات عند الله عز وجل، لأنهم يعجل لهم ذلك في الدنيا، فإذا جاءوا عند الله عز وجل ليس لهم حسنة. لكن عموم هذه الآية في ظاهرها: ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. هذا العموم يدخل فيه الكفار بهذه الصفة: خسروا أنفسهم بظلمهم بآيات الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك تنشر الصحف وتوزع الكتب على أصحابها: فآخذ كتابه بشماله وآخذ كتابه بيمينه.
يقول تعالى ممتنا على عبيده فيما مكن لهم من أنه جعل الأرض قرارا وجعل فيها رواسي وأنهارا وجعل لهم فيها منازل وبيوتا وأباح لهم منافعها وسخر لهم السحاب لإخراج أرزاقهم منها وجعل لهم فيها معايش أي مكاسب وأسبابا يكسبون بها ويتجرون فيها ويتسببون أنواع الأسباب. وأكثرهم مع هذا قليل الشكر على ذلك، كقوله: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار.
في قوله هنا: ولقد مكناكم في الأرض، أي جعلناكم متمكنين وجعلنا لكم فيها معايش، كقوله تبارك وتعالى مثلا: فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل. هذا من المعايش التي أشارت إليها هذه الآية: أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم. وما شابه ذلك من الآيات التي توضح هذا المعنى، كيف جعل الله عز وجل لنا في هذه الأرض معايش.
وقد قرأ الجميع معايش بلا همز إلا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فإنه همزها. والصواب الذي عليه الأكثرون بلا همز، لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشا ومعيشة.
على كل حال هذه القراءة معايش هي قراءة سبعية، وليس فقط الذي قرأها هو عبد الرحمن بن هرمز، لكن القراءة التي عليها عامة السبع بالياء معايش. وعلى كل حال القراءة سنة متبعة كما هو معلوم، فإذا ثبتت القراءة فالقاعدة أنه لا يجوز محاكمتها إلى قاعدة لغوية أو نحوية وإن كانت 100 قاعدة. وهل تؤخذ القواعد أصلا إلا من القرآن وسنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ وهذا أفضل وأكمل آلاف المرات من أخذ ذلك عن اللغات والقواعد من قول شاعر مجهول لا يدرى من هو، يحتجون بقوله على صحة لغة من اللغات. هذه القراءة على كل حال ثبتت بالهمز، وإن كانت قراءة الأكثر من غير همز، وأظنها قراءة حمزة. عندكم في الأصل شيء؟
شوف لنا تفسير.
ها؟
شوف تفسير ابن جرير. نعم تفضل.
فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة، فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال. فقيل معايش ووزنه مفاعل، لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة من مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل وتهمز نحن لذلك نحن. والله أعلم.
نحن الشيخ قرأ من أول الله فيك. يقول لأن معايش،
لأن معايش جمع معيشة من عاش يعيش عيشا ومعيشة، أصلها معيشة.
أصلها معيشة هكذا
أجل أولها معيشة مثلا.
لا الثانية أصلها
معيشة.
أي
إن شاء الله عليك.
هذا أصلها، هو يريد أن يبين الآن التصريف، تصريف هذه الكلمة. نعم. ثم كيف حولت حتى صارت معيشة، مثل ما تقول مثلا آية أصلها آية. نعم. وهكذا حينما يبينون أصول الكلمات فيما يذكره أهل التصريف. ومعيشة أصلها
معيشة
هي شكل، ما هو الثانية ليست معيشة. أي نعم تفضل.
فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين فصارت معيشة.
شوف استثقلت الكسرة على الياء يشة مع زيد الآن معيشة ثقيلة معيشة، فاستثقلت الكسرة على الياء فنقلت إلى العين معيشة، وصارت الياء هي اللي ساكنة. نعم.
فلما جمعت رجعت الحركة إلى الياء لزوال الاستثقال، فقيل معايش ووزنه مفاعل.
لاحظ معيشة
الياء صارت ساكنة وأصلها كانت مكسورة مع ييشة، فلما جمعت مع الساكنة هنا جيد، فرجعت الكسرة أو الحركة إلى الياء مع إيش،
لأن الياء أصلية في الكلمة بخلاف مدائن وصحائف وبصائر.
نعم، يعني يبين هنا لماذا لم تكن مهموزة، لما قال معائش، وهذا الذي وقف عنده من استشكل القراءة الأخرى، ولم أذكر هذا قصدا وإنما اكتفيت بذكر القاعدة، وهي أن القراءة سنة متبعة لا يجوز أن تحاكم إلى قاعدة لغوية أو نحوية أو تصريفية وإن كانت 100 قاعدة، فاللغات إنما تؤخذ من القرآن، لا نقول هنا لا أصلية ولا فرعية، ثبتت القراءة انتهى كل شيء، هذا أصل اللغة. نعم تفضل.
بخلاف مدائن وصحائف وبصائر، جمع مدينة وصحيفة وبصيرة، من مدن وصحف وأبصر، فإن الياء فيها زائدة، ولهذا تجمع على فعائل وتهمز لذلك، والله أعلم. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ينبه تعالى بني آدم في هذا المقام على شرف أبيهم آدم، ويبين لهم عداوة عدوهم إبليس وما هو منطو عليه من الحسد لهم ولأبيهم آدم، ليحذروه ولا يتبعوا طرائقه. فقال تعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا. وهذا كقوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وذلك أنه تعالى لما خلق آدم عليه السلام بيده من طين لازب وصوره بشرا سويا ونفخ فيه من روحه أمر الملائكة بالسجود له تعظيما لشأن رب تعالى وجلاله، فسمعوا كلهم وأطاعوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. وقد تقدم الكلام على إبليس في أول تفسير سورة البقرة، فدل على أن المراد بذلك آدم، وإنما قيل ذلك بالجمع لأنه أبو البشر، كما يقول الله تعالى لبني إسرائيل الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمراد آباؤهم الذين كانوا في زمن موسى عليه السلام، ولكن لما كان ذلك منة على الآباء الذين هم أصل صار كأنه واقع على الأبناء.
يعني أن الخطاب هنا في قوله تعالى ولقد خلقناكم، جاء بصيغة الجمع خلقناكم ثم صورناكم، هل المقصود به عموم الناس أو المقصود به هنا آدم صلى الله عليه وسلم؟ فالخلق والتصوير ذكر بعد، فالخلق والتصوير لا شك أنه واقع لجميع الناس، فالله عز وجل خلقهم ثم صورهم، وقد تمدح تبارك وتعالى بأنه هو الخالق البارئ المصور. ولكن في الآية قرينة تدل على أن المراد هنا بهذا الخطاب بصيغة الجمع
أن المراد به آدم صلى الله عليه وسلم، لأنه عقبه بقوله ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم أي خلقنا أباكم آدم صلى الله عليه وسلم وصورناه بعد الخلق، كما يوضحه قوله تبارك وتعالى في الآية التي ذكرها الحافظ بن كثير رحمه الله: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون. خلقناكم، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، هذا معنى خلقناكم ثم صورناكم. وهذا كقوله تبارك وتعالى فيما ذكره الحافظ بن كثير وذكره غيره، وهي قاعدة معروفة أن الخطاب يكون متوجها للأبناء فيما وقع للآباء، لأن المنة على الآباء متوجهة للأبناء، كما أن المذمة الواقعة على الآباء متوجهة للأبناء إن كانوا على طريقتهم، كقوله تعالى مثلا: وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، مع أن الذي وقع من ذلك إنما كان لأجدادهم. وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد، وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، فهذا إنما وقع من الأجداد، فلما كانوا على طريقتهم صاروا في حكمهم، فصارت هذه المذمة لاحقة لهم واقعة عليهم. فهنا الله يمتن على الناس، يقول: خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، فهذا تفضيل لآدم، وهذا التفضيل يلحق ذريته.
وهذا بخلاف قوله: ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين الآية، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة، وذريته مخلوقون من نطفة. وصح هذا لأن المراد من خلقنا الإنسان الجنس لا معينا، والله أعلم.
على كل حال، في قوله لقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين، يعني باعتبار الأصل، فإن المراد منه آدم المخلوق من السلالة والذرية من النطف. وعلى كل حال، من أهل العلم من يقول: خلقناكم أي نطفا، ولقد خلقناكم ثم صورناكم بعد ذلك، خلقناكم ثم صورناكم، لكن هذا يأباه قوله بعده ثم قلنا للملائكة، فإن ثم تدل على التعقيب والتراخي في أصل معناها. وبعضهم يقول: خلقناكم أي خلقنا آدم من تراب ثم صورناكم في ظهره. وبعضهم يقول: ثم هنا بمعنى الواو، ثم بمعنى الواو، يعني ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ليست للتعقيب، فيكون الخلق والتصوير لعموم الخلق ولا يختص ذلك بآدم في الآية، يعني أن الله ذكر جملة من الأمور التي يمتن بها على الناس: ولقد خلقناكم ثم صورناكم وقلنا للملائكة اسجدوا لآدم، ولكن هذا خلاف الأصل ولا حاجة إليه، لأن ثم في أصل معناها تفيد التراخي والتعقيب، وعلى كل حال بعضهم يقول: خلقناكم من ظهر آدم ثم صورناكم حينما استخرجناكم من ذريته، استخرجناكم من صلبه كأمثال الذر، وأخذنا عليكم الميثاق، خلقناكم ثم صورناكم. طيب ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، لا حاجة لمثل هذا التكلف. نعم. وبعضهم يقول خلقناكم أي خلقنا الأرواح ثم صورناكم أي الأشباح، يعني أعطي كل إنسان قالبا وجسما وصورة تكون فيها هذه الروح. نعم. وبعضهم يقول خلقناكم في الأصلاب، أصلاب الآباء، ثم صورناكم في الأرحام، التصوير يكون في الأرحام. وبعضهم يقول خلقهم في ظهر آدم. نعم. ثم صوروا في الأرحام. الفرق بين القول هذا والقول الذي قبله أنهم خلقوا في ظهور الآباء ثم صوروا في أرحام الأمهات، وبعضهم يقول خلقوا في ظهر آدم ثم صوروا، كان تصويرهم في أرحام الأمهات، وهذا كله لا حاجة إليه، وإنما يقال الله تعالى أعلم ولقد خلقناكم أي خلقنا آدم صلى الله عليه وسلم ثم صورناكم آدم عليه الصلاة والسلام ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. نعم.
قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قوله تعالى ما منعك ألا تسجد، تقديره ما أحرجك وألزمك واضطرك، ألا تسجد إذ أمرتك ونحو هذا. قاله ابن جرير وهذا القول قوي حسن والله أعلم.
نعم. الآن الحافظ ابن كثير رحمه الله فسر منعك أي بمعنى أحرجك واضطرك ألا تسجد، فبهذا الاعتبار إذا فسرت منعك بمثل ما ذكره الحافظ ابن كثير وابن جرير رحمه الله فيكون لا إشكال في الآية، ما أحوجك أن لا تسجد. لكن إذا نظرت إلى لفظة منع واللام التي تدل على النفي فإن ذلك قد يكون مشكلا، قد يكون مشكلا. من وين الإشكال؟ واضح، المتبادل أن يقال ما منعك من السجود، ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود. هنا قال ما منعك ألا تسجد، ألا مكونة من أن ولا، أن ولا، ما منعك أن لا تسجد. والمتبادر أن يقال ما منعك أن تسجد، ما منعك من السجود. واضح. فلفظ منع واجتماع اجتماعها مع لا هذا موضع الإشكال، فالكلام بهذا التركيب لا يخلو من إشكال. فبعض أهل العلم قال إن لا هذه زائدة إعرابا، لكن من حيث المعاني لا يوجد في القرآن شيء زائد، فقالوا كالعادة جيء بها للتأكيد وتقوية الكلام، بالتأكيد تقوية الكلام، بدليل أن الله عز وجل قال في الموضع الآخر: ما منعك أن تسجد؟ بدون لا. فقالوا: ما منعك ألا تسجد؟ يفسره قوله تعالى الآية الأخرى: ما منعك أن تسجد. نعم. وهذا كما أيضا في قوله تبارك وتعالى: لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء، سورة الحديد، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون، لئلا يعلم، لئلا يعلم ولا ليعلم؟ المعنى ليعلم، وذكر هذا من أجل ألا يعلموا ولا من أجل أن يعلموا؟ من أجل أن يعلموا، أي ليعلم. نعم. وهكذا في نظائره فيما قالوا فيه ذلك في سورة الأنعام مر بنا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ذكرنا في بعض توجيهاته قول من قال: وما يشعركم أنها إذا جاءت يؤمنون، سبق الكلام على هذا، والقراءتين ذكرنا القراءتين في الآية، وهذا طبعا على قراءة فتح الهمزة كما سبق: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. ولا نسيتم؟ تذكرون هذا في الأنعام قريبا. أين؟ وهكذا أيضا في مثل قوله تبارك وتعالى: وحرام على قرية أنها إذا جاءت، حرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون، لا يرجعون. وحرام على قرية أنها إذا جاءت، وحرام على قرية أهلكناها عفوا أنهم لا يرجعون، حرام على قرية أهلكناها أنهم يرجعون، حرام عليهم أنهم يرجعون. نعم. وهكذا. وبعضهم يفسر منع هنا بمعنى قال: ما منعك أن تسجد إذ أمرتك. يقولون: من قال لك ألا تسجد؟ منع بمعنى قال، لكن ما منعك أن تسجد؟ ما قال لك أن تسجد؟ من قال؟ فحط وضعوا ما بمعنى من، ومنع بمعنى قال. وهذا بعيد، ما قاله ابن كثير وابن جرير: ما حجزك، ما اضطرك، أحسن من هذا وأوضح بكثير. هذا فيه بعد، الله أعلم. وبعضهم يقول: ما منعك، يعني ما دعاك ألا تسجد، وهذا يشبه قول لما تقول: شو اللي خلاك، ما دعاك، هذا يشبه ما ذكره ابن كثير وابن جرير رحمهم الله. وبعضهم يقول فيه تقدير محذوف، والأصل عدم التقدير، الأصل عدم التقدير، هذه مني، هم يقولون فيه تقدير محذوف. نعم. ما منعك من الطاعة، ما منعك من الطاعة؟ نعم. وأحوجك ألا تسجد، الأصل عدم التقدير، عدم التقدير.
فلعل من أحسن هذه الأقوال ما ذكره ابن كثير وابن جرير، ويليه القول بأنها زائدة إعرابا، بدليل الآية الأخرى لسورة صاد: ما منعك أن تسجد، أن تسجد، فهي تفسرها، القرآن يفسر بعضه بعضا، والله أعلم.
وقول إبليس لعنه الله: أنا خير منه، من العذر الذي هو أكبر من الذنب، كأنه امتنع من الطاعة لأنه لا يؤمر الفاضل بالسجود للمفضول، يعني لعنه الله وأنا خير منه فكيف تأمرني بالسجود له. ثم بين أنه خير منه بأنه خلق من نار، والنار أشرف مما خلقته منه وهو الطين. فنظر اللعين إلى أصل العنصر ولم ينظر إلى التشريف العظيم، وهو أن الله تعالى خلق آدم بيده ونفخ فيه من روحه، وقاس قياسا فاسدا في مقابلة نص قوله تعالى: فقعوا له ساجدين.
الآن لما سأله ما منعك من السجود، فقال: أنا خير منه. الذي منعه حقيقة ما هو؟ هو الكبر، أبى واستكبر، والحامل له على هذا الكبر هو هذا الاعتقاد الفاسد. نعم. الذي منعه من الطاعة هو الكبر، والحامل له على الكبر هو اعتقاده الفاسد أنه أفضل من آدم، وعرف أن هذا السجود للتفضيل والتكريم، فقال ما قال، فأجاب بهذا الجواب، ذكر سبب العلة، سبب العلة، علة الامتناع هي الكبر، وسبب العلة هو هذا الاعتقاد الفاسد أورثه هذا التعاظم، فتكبر على آدم صلى الله عليه وسلم وامتنع من السجود. وهذا الموضع يتكلم فيه العلماء كثيرا على القياس الفاسد المصادم للنصوص، وهو الذي يسمونه بفاسد الاعتبار، كل قياس خالف النص فإنه يقال له فاسد الاعتبار، قياس باطل لا حقيقة له ولا صحة له بحال من الأحوال. لهذا يقولون أول من قاس قياسا فاسدا هو من؟ هو إبليس في مقابل النص: اسجد، فرد هذا الأمر بهذا القياس، فهو أول من عارض النص بالرأي والنظر الباطل، وكل من قاس قياسا باطلا فاسدا فله نصيب من هذه الصفة. وتكلم العلماء على هذا مثل الحافظ ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين، وغيره كثير، والشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله أطال في الكلام على هذه الآية في دروسه التي كانت في المسجد النبوي في درس كامل تكلم فيه على القياس والرد على ابن حزم في القياس بكلام رصين متين، حتى إنه لما كتب وعرض عليه رحمه الله قال: لو لم أسمع هذا بصوتي لما صدقت أني قلته في الدرس. فتح الله عز وجل عليه بأشياء كثيرة، ويحسن مراجعة ذلك. والعلماء رحمهم الله ردوا على إبليس من وجوه كثيرة، رد عليه ابن القيم وابن كثير والشنقيطي وغير هؤلاء من أوجه متعددة. نعم. نعم سلام
صلى الله عليك. فشذ من بين الملائكة لترك السجود.
من بين الملائكة طبعا هو لم يكن منهم، لأنه كما قال الله عز وجل في سورة الكهف: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. ثم إنه ذكر أصله هنا، قال: خلقتني من نار. والملائكة كما في الحديث خلقوا من النور. نعم.
فشذ من بين الملائكة لترك السجود، فهذا أبلس من الرحمة، أي أيس من الرحمة فأخطأ.
نعم، وهذا ذكرناه سابقا في وجه تسميته بهذا الاسم إبليس، قيل مأخوذ من الإبلاس وهو بمعنى القنوط واليأس، من رحمة الله عز وجل. نعم.
قبحه الله في قياسه ودعواه أن النار أشرف من الطين أيضا، فإن الطين من شأنه الرزانة والحلم والأنات والتثبت.
هذه من وجوه الرد الآن، بدأ بالرد على إبليس القياس الفاسد، يقول حتى فهمه غلط واحتجاجه خطأ. فيقول الآن، هو يقول أن النار، يقول أنا أشرف منه لأني خلقتني من نار وخلقته من طين. فابن كثير رحمه الله يقول هذا كلام غير صحيح أيضا لو جينا نناقش، يعني غير أنه اعتراض على الأمر والمفروض مقابلة الأمر بالتسليم والانقياد والإذعان، يقول حتى هذا الكلام الذي قاله هو كلام غير صحيح. ليست النار أفضل من الطين، الطين أفضل من النار. ليه الطين أفضل من النار؟ قال: واحد، الطين من شأنه الرزانة والحلم والأناة والتثبت. جيد، طبعا ليست هذه صفة أصل الطين الحلم وكذا، لكن المخلوق من الطين من شأنه الحلم والأناة والتثبت بخلاف هؤلاء الذين خلقوا من النار. ولهذا ذكر شيخ الإسلام مثلا في بعض المناسبات من صفة الجن أن فيهم خفة وطيشا، خلقوا من مارج من النار، يعني حتى المسلمين منهم الكذب والظلم موجود أكثر من وجوده في المسلمين من الإنس. الكذب والظلم والخفة والطيش هذه الصفات موجودة في الإنس، لكن وجودها في الجن أكثر. ولذلك تجد الواحد منهم مسلم ولربما يزعم أنه من أهل العلم ويتلبس بإنسان ويؤذي غاية الأذية بحجج تافهة، يقول جلس في هذا المكان وما سمى. طيب وإذا جلس في المكان وما سمى، ما شافه؟ هو مطلوب أنه كل ما جلس يسمي؟ قال لي جلس علي أو جلس في مجلسنا أو في مكان اجتماعنا، ليه يجلس هنا؟ وشايفكم عشان ما يجلس في هذا المكان. بكل بساطة يحتج بهذه الحجة ويتلبس به ويؤذيه
والطين محل النبات والنمو والزيادة والإصلاح.
هذه كلها الآن من وجوه تفضيل الطين على النار. نعم.
والنار من شأنها الإحراق والطيش والسرعة، ولهذا خان إبليس عنصره ونفع آدم عنصره بالرجوع والإنابة والاستكانة والانقياد والاستسلام لأمر الله والاعتراف وطلب التوبة والمغفرة.
نعم. كذلك أيضا يمكن أن يقال بعد أن الطين أطول بقاء من النار، النار تبقى وقتا بقدر ما فيها من الوقود ثم بعد ذلك تتلاشى وتذهب، فالطين أبقى منها وأطول وهو موجود في الجنة. وش طينة الجنة؟ ترابها ما هو؟ نعم. وأما النار فلم يذكر لها وجود في الجنة، بل هي عذاب. نعم. والطين ليس بعذاب. نعم. والنار أيضا تحتاج إلى مكان تتحيز فيه، وذلك الطين. نار وين تكون؟ على الأرض، تحتاج إلى شيء تتحيز فيه. وعلى كل حال الطين مسجد طهور، والنار لا مسجد ولا طهور، ومن شأنها الإتلاف بخلاف الطين. وبعدين حتى لو جينا نرد على إبليس من وجه آخر، نقول طيب الملائكة خلقوا من نور أشرف من النار وسجدوا، وأنت من نار، لو فرضنا أن النار أفضل من الطين، الملائكة ما اعترضوا بهذا الاعتراض، وهم أشرف منك قطعا، وأنت دونهم خلقت من نار، فلماذا تعترض هذا الاعتراض؟ فهذا يدل على كبر في نفسه ظهر حينما أمر آدم بالسجود. كانت علة خفية يعلمها الله عز وجل، ظهرت في هذا المقام. ولهذا فإن الإنسان قد يكون فيه دين وعبادة، أو يكون من أهل العلم، ولكنها لا تظهر كوامن النفس وما فيها من العلل إلا إذا وجد المحرك لذلك، الله العافية. لذلك الإنسان دائما يستعيذ، اللهم إنا نعوذ بك من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. إبليس حسد آدم على هذا التكريم والتفضيل، وظهر هذا الحسد حينما أمر الملائكة بالسجود لآدم فامتنع من السجود. وهكذا الإنسان قد يكون فيه دين وصلاح، ولكن ما يظهر ما فيه من علة إلا إذا وجد المحرك لها. وهذه مداخل دقيقة جدا في النفس، قد لا يعرفها الإنسان من نفسه، قد لا يعرفها، ولكنها تظهر بعد بوجود محركها. وهذا له صور كثيرة جدا، ونظرت إلى المنتسبين إلى العلم فقط فضلا عن غيرهم اللي المفروض أنهم يكونون أشرف وأكمل. وإذا نظرت إلى العلل الكامنة في نفوس كثير من الناس، إلا من وفق الله عز وجل وجاهد نفسه وأصلحها وتنبه لعللها وفتش عنها، وإلا تجد من العلل أشياء كثيرة. الرجل يثنى عليه ويذكر بأوصاف من الكمالات، العلم والعمل والتحقيق والعبادة، تبدأ تتحرك بعض النفوس، التحرك السلبي ما هو الإيجابي، ويبدأ الحسد. ولربما يلتمس ما يعيب هذا الإنسان وينقصه، ولربما يفرح لو سمع كلمة حفظها إنسان مما يحط من مرتبته. لو قال قائل لا سمعته يقول كذا، أو حصل منه مرة كذا، يتنفس هذا اللي حسده. وبعضهم قد يكون فيه من ضعف الدين وخفة العقل ما يجعله لا يتمالك، فينطلق لسانه بالعيب والذم والسلب وأمور ربما يلفق معها أشياء من الأكاذيب. نعم. لينتقص هذا الإنسان، وكل ذلك من الحسد، من الحسد. لكن بعضهم قد يكون فيه ذكاء وعقل فيصل إلى هذا بطرق خفية، وبعضهم يكون فيه دين خوف من الله عز وجل فيبقى هذا في النفس لكنه يحبسه، كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن الكريم يخفيه واللئيم يبديه. فهذه المشاعر إذا وجدت في النفس وما خرجت
بقول أو فعل أو غير ذلك مما يصدر من الإنسان فلا يؤاخذ الإنسان عليها، يدافع هذا وينزه قلبه وما أشبه هذا قدر المستطاع، وما يغلب عليه لا يؤاخذ عليه ما لم يصدر منه شيء. فالإنسان يحتاج إلى معرفة مثل هذا والنظر في الناس، فتش عيوبه وما أشبه ذلك. الإنسان تجد بعض الناس أحيانا قد يدعى إلى مناسبة ويرى أناس يقدمون وربما يكون لهم شيء من الكلمة أو نحو ذلك، وهو يرى أنه أولى منهم أو لا يقل عنهم، ثم ينتهي هذا الحفل أو هذا البرنامج من أوله إلى آخره وما يطلب من شيء، فإذا خرج بدأ يذكر بعض المثالب والعيوب والملاحظات، ولو أنه قيل لتكلم لخرجه يثني، والسرور يلوح في وجهه وما أشبه هذا. ما الذي جعله يخرج وهو يذكر العيوب إن كانت هذه عيوب حقيقية؟ هو هذا شرور النفس، شرور النفس ظهرت هذه الأشياء، تحركت في نفسه لما رأى غيره يقدم عليه، وكان يظن أنه هو المقدم وهو وما نفعه العلم إن كان من أهل العلم حقيقة، قد لا يكون من أهل العلم أيضا لكنه يلبس زيه ويكون أثقل على القلوب من صلى الله عليه وسلم، شد عليها من جمر الغضب، لكن بلوى تلى الله عز وجل الناس بها. فهذه أمور تحتاج إلى معالجة. هذا إبليس امتنع، تحركت نفسه بسبب هذا التكريم والتفضيل لآدم، وهذا لا يختص بأهل العبادة وأهل العلم، طلاب الصغار إذا رأوا الأستاذ يعامل أحدهم معاملة تسلطوا عليه وكرهوه وحسدوه وذموه ولاموه وهكذا. فإذا الرجل يشتط ويجتهد في الدعوة إلى الله عز وجل ويحصل على يده خير كثير، ثم يقدم غيره عليه أو يكرم إنسان آخر ويعطى درعا أو نحو ذلك، وهذا تبدأ تتحرك نفسه ولربما ينقطع من العمل بالكلية. وإذا سألت وبحثت لماذا الذي حصل له، وجدت أنه يرى أنه يعمل وأن الذي يكرم غيره، وتحولت المعاني الجميلة التي يدعو إليها والإخلاص والكلام والصدق وكذا تحولت إلى لا شيء. الله المستعان.
السلام عليكم. وفي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من نور، وخلق إبليس من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم.
خلق إبليس من مارج من نار. المارج ما هو؟ وش المارج؟ ها؟ وشو؟ إيه؟ المارج من النار هو اللهب الذي لا دخان فيه، اللهب الذي لا دخان فيه، هذا هو المارج، من مارج من نار. بعضهم فسره في طرفها الأعلى، نعم، وهذا لا شك أنه أخف النار. طبعا ليس معنى هذا أن الشياطين والجن
شياطين الجن أو الجن عموما أنهم نار تتحرك، لا، مثل نحن من طين، لكن نحن طين الآن في تكويننا هذا، الأصل من الطين، فهم أصلهم من النار، أصلهم من النار ويعذبون بالنار في الآخرة، وقد يحترقون في الدنيا، ولا يلزم أن يكون هذا الاحتراق بالنار المحرقة هذه، لأنها قد لا تضرهم، الله تعالى أعلم. وهذا مشاهد في أن الإنسان الذي يتلبسهم به قد يأكل الجمر، هذول اللي يبحثون عن لهو الطرب ممن تركبهم الشياطين، يشاهد أنهم يأكلون الجمر، وكذلك من تركبهم الشياطين من يتعاطون السحر والشعوذة والدجل على الناس، يأكلون والنار تخرج من أفواههم ولا يحترقون، ويمشي الواحد منهم على النار، مثل هؤلاء اللي يدرسون في الدورات يقول نمشي على النار وما نحترق. لكن قد يحترقون بشيء آخر، الرقية قد تحرقهم، وهذا لا يمنع من أنه أصلا من النار أنه لا يعذب في النار جهنم ولا تؤذيه، لا، هو ليس نارا تمشي الآن، مثل نحن الآن لو أن الإنسان ضرب بلبنة من الطين يموت ولا ما يموت؟ يشج رأسه، تضره، تؤذيه، كيف آذته وهو من طين؟ فكذلك هؤلاء خلقوا من نار ثم الله عز وجل يعذبهم فيها، فهو أصل خلقهم من النار، الله تعالى. نعم.
وروى ابن جرير عن الحسن في قوله خلقتني من نار وخلقته من طين قال قاس إبليس وهو أول من قاس، إسناده صحيح. وروى عن ابن سيرين قال أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس، إسناد صحيح أيضا.
نعم. طبعا المقصود بهذه الآثار المقاييس الباطلة الفاسدة، وإلا فإن المقاييس الصحيحة لا إشكال فيها، والله عز وجل قال فاعتبروا يا أولي الأبصار، والاعتبار فيه معنى المقايسة، ولهذا الاعتبار هو حقيقته أن تنتقل من حال هذا الإنسان المعتبر به إلى حالك أنت، فلا تقع فيما وقع فيه، فهو من العبور والمجاوزة، تقل من حاله إلى حالك، لهذا قيل العبرة، العبرة هي انتقال أيضا في صورة من الصور. نعم. فهنا هذه النصوص وغير هذه النصوص ما ورد في ذم القياس مقصود به القياس الفاسد الذي تعارض به النصوص، أما القياس الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر رضي الله عنه رأيت المضمضة، ما سأله عن القبلة للصائم، رأيت المضمضة؟ فالمضمضة أصل لا إشكال فيه، ليس عند عمر رضي الله عنه شبهة في المضمضة أنها صحيحة، أنها لا تؤثر في الصوم، والمضمضة ما يدخل إلى الفم، فالقبلة للصائم هذا المقصود بها. نعم. وإن كان بعض أهل العلم قال لما كانت المضمضة مقدمة للشرب فالقبلة مقدمة للجماع، ويمكن أن ينظر فيه إلى ملحظ آخر أن القبلة أصلا في الأصل في الفم فيخالطه من الريق، فهذا لا يؤثر، كما أن المضمضة لا تؤثر، فالقبلة فرع والمضمضة أصل. والعلة الجامعة ما هي العلة الجامعة؟ إما أن قلنا أن هذه مقدمة لكذا، هذا مقدمة مقدمة لمحظور الصوم، أو إذا قلنا بأن يعني مقدمة لمحظور، سواء قلنا بأنه ما يحصل في الفم مخالطة الريق، أو قلنا بأنها مقدمة للجماع، فهو مقدمة لمحظور، والحكم هو الجواز الإباحة، مضمضة لا تؤثر جائزة للصائم، فكذلك هذا الحكم الجامع، هذا القياس وغير هذا كثير، والله أعلم. طيب الآن صار لنا أكثر من ساعة ها؟ ولا يكفي هذا؟ عندكم سؤال؟ كيف؟ ليه؟ هو ذنب إبليس هذا. هو نفس الكلام، نفس الكلام، لأن الآن قوله أنا خير منه، نعم، ليست هذه هي العلة الحقيقية. العلة ما هي؟ الكبر. فأول ذنب عصي الله عز وجل به هو الكبر، في أي صورة وقع؟ في الامتناع من السجود لآدم، هو هذا. فقوله لا ينافي هذا اطلاقا، بل هو منه، أخذه من هذا كما ذكرنا لكم، من إبليس بجوابه هذا. ما أجاب عن العلة الحقيقية، ما منعك أن تسجد؟ كان يقول الكبر، لكنه ذكر سبب العلة، سبب هذا الكبر، قال أنا خير منه.
للمزيد من مواد فضيلة الشيخ الدكتور خالد بن عثمان السبت، يرجى زيارة الموقع الرسمي لفضيلته على الرابط www.khalidassabt.com.